والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومختصر الكلام للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى على بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب أداب قضاء الحاجة.
أداب قضاء الحاجة أو أداب التخلي أو أداب دخول الخلاء أو غير ذلك من هذه العناوين ومؤداها واحد. والإسلام شامل كامل، ما غدر صغيرة ولا كبيرة، ولا ما يصلح الإنسان عقديا ولا تعبديا ولا أخلاقيا ولا تعامليا بفضل الله عز وجل. كل صغير وكبير في هذه الشريعة محبوك، ويكفيناها شريعة رب العالمين التي لا يأتيها الباطل من يديه ولا من خلفه، إنما يأتي الباطل منا لا من الشريعة. حينما ترى خللا اعرف أنه في المسلم لا في الإسلام، في التابع لا في المتبوع. لكن الحمد لله، شوف يا أخواني، تخيل تأكل تشرب تنام تقوم تمشي تتكلم تفعل كل شيء مضبوط بالنص بالنص بالنص. في شيء يا أخواني في حياتنا ضرة ليس فيها نص يا أخوان؟ ها؟ يعني أكل السريس في نص؟ من الطيبة، تمام. والأصل في الأشياء الإباحة، أصل في الأشياء الإباحة. أي شيء، أي شيء لما تتناوله من جهة الشرع، إما أن الشارع يأمر إيجابا أو استحبابا أو ينهى تحريما أو كراهة، أو يسكت عن شيء فيكون مباحا. فالوحيد الذي يمشي في كل أموره الصغيرة والكبيرة بهدي هو المسلم، ولهذا لا نظير لك على وجه الأرض، لا نظير لك. لكن مسلم كلما كان ملتزما ومستقيما على هذا الإسلام كلما كان يعني محل اقتداء ومحل قدوة. الحمد لله، شوف لو احنا يا اخواني بارك الله فيكم، لو احنا على الإسلام إسلام السنة كنا عملنا مظاهرات يا أخواني، خرجنا إلى بلدي، خرجنا على الصدقة، ما كنا كذلك. لو كنا يا أخواني على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يا أخواني على أحزاب وجماعات؟ أبدا، ما كنا كذلك، ولا كنا صوفية، ولا بنينا مساجد على قبور ثم بعد ذلك نعبدها ثم بعد ذلك نرد على أهل السنة والجماعة ثم شوف لو عرفت حماس السنة وطبقتها ما حصل كل حصل اخواني. مجريات العالم كل الان مرتبه على 7 اكتوبر، سبعه الدمار. شوف كل هذا اللي انت بتراه اليوم في دول الخليج ضربت ب 7 اكتوبر، خلاص. التضييق على الناس في مضيق في قناه في بحر بكذا كله 7 اكتوبر. صياغه الشرق الاوسط من جديد وكذا 7 اكتوبر. كل هذا قتل تشريد إعادة صياغة العالم كله 7 أكتوبر، تسلط الروافض وكذا كل هذا 7 أكتوبر. يعني يا أخوان، يعني لو أنه لا كان على السنة ما حصل بيت المقدس ودواعش وكذا كل ده لما فقد السنة. يعني ما المانع يا أخوان؟ شوف إحنا لو لم نكن إحنا على السنة، طب ما إحنا كنا بقينا تنظيم صح وبين حزب، يعني هؤلاء أقوى منا؟ هؤلاء أجرأ منا؟ هؤلاء كذا منا؟ شوف إحنا الواحد فينا الحمد لله جالس الآن ندعو لولاة أمورنا بالصلاح والمعافاة وأول خير. نبدأ منهجنا مع ولاة الأمور من حيث الظلمة جائرون. خدمناك يا أخواني، إحنا ما ننتظر عمر بن الخطاب حتى نسمع ونطيع، ولا أبا بكر الصديق حتى نسمع ونطيع. نحن في أعناقنا بيع من لم يكن معتقدا إياها فهو على شرعة الجاهلية في هذا، طالما أن الحكم له وصف الإسلام عاد ذاك. ولهذا بفضل الله لم نتزحزح ولم نتحول، مرت بنا فورتان، فورة كنست 90% من أدعياء السلفية، وفورة كنست ما بقي. واضح يا اخواني؟ ليه؟ لان ما في انطلاقه من منهج، ما في انطلاقه من منهج. محال ان يكون المنهج الثوره الاولى غير المنهج الثوره الثانيه غير المنهج الثوره الثالثه الرابعه العاشره. اي احداث تاتيك لو كنت على السنة فأنت على خطى ثابتة، ولهذا ما أحد يعارضك إلا من سب وشتم، لكن يعارضك يقول خالفت السنة، خالفت السنة، فين خالفت السنة؟ أنت لا تحكم الناس إلى السنة. فلو أن الناس استقاموا على السنة ولو استقاموا على الطريقة لسقيناهم أمرا. ولو أنهم فعلوا ما يعاضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، صراطا مستقيما. نعم نعم المصطلح زي ده اسم مباح ايه بس خلاص، مباح شرع مش مباح عرفة مش مباح عقلا، مباح ايه هذا الامر مباح شرعا بس، وده وجه الدخول. لان الشرع لما سكت عن اعتباري عن الاعتباري او الالغاء وسكت هذا حكم، هو لم يتعلق به امر ولا نهي به لذاته، تمام؟ فسكت عن شرع، سكوت الشرع حكم شرع، سكوت الشرع حكم شرع، ولذا احنا نقول هذا مباح شرعا، كلمة شرعا خلص، كلمة شرعا خلص. فأنا أتناول هذا الماء، أتناول هذا المشروب، أتناول هذا كذا 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 مباح الشرع، ليس حراما بل حلالا، حلال حلال شرعا، يبقى هذا حكم شرع. طب حلال بالدليل لا الأمر ولا نهي، حلال بالسكوت. ولهذا يسكت الشرع أحيانا فأقول حرام، فليس الأصل بكل الأشياء ماذا أقول الإباحة عند سكوت الشارع، بل قد يكون التحريم. يبقى هنا الأصل في اللحوم، الأبضاع، المنح. نعم إيه؟ لا أصل في الأشياء إيه؟ أصل لو أنت قلت غير النفع تبقى محرمة، محرمة أصل أشياء اللباس، مطعم، مشروب، كذا، كل ده أصل في الإباحة إلى ما ورد الدليل. إيه؟ يعني أنت شفت اللحوم أمامك في الطريق، اللحوم موجود، لحم موجود، هل تأكله؟ لا، إلا أن تعلم هذا اللحم لحمي، بخلاف ما يكون عندي مسلم، دخلت بيت مسلم ويقدم لك لحما فتقول أنا لا آكل أحد، تخبرني هذا ليه؟ لأنه طالما أنه لحم قدم لك تأكله من مسلم أو من نصراني فهذا مباح. لكن لو أنك وجدت لحم على الطريق، لحما في الصحراء، لحما في كذا، هل تأكله دون أن تعرف هذا لحم إيه؟ لا، بل أصل المنح. نعم. امرأة الأبضاع، امرأة ما تدري هذه المرأة حلال لك ولا حرام، مش تقول أتزوجها حتى يتبين لي التحريم، لا، أمتنع حتى يتبين لي الحل، خلاص. يعني مثلا واحد بالستين وأنا جاي، هو رضع مع بنات، ثلاث بنات من أمهن، طب هو عايز يتزوج ورضع مع الوسطى، عايز يتزوج بنت الكبرى، هو رضع مع الوسطى، هنا هل يقول أتزوجها حتى يأتي التحريم؟ نقول قف اسأل الأول، طيب يسأل يقال هذا خال له، ولا يلزم أن يكون أن تكون بنت المرأة التي رضع معها، لأن المعتبر الأم مش الأخوات، المعتبر الأم، طالما أن الأم واحدة يبقى إذن إيه؟ ولبن الفحل واحد، يبقى تحريم يصير للجميع، ليس بلازم أن ترضع مع هذه ولا هذه ولا هذه. فلو رضع مع الأخ الأكبر والرجل أنجب 10 أولاد، كل الأولاد هو خلاص هو بيكون واحدة من هذه الأسر، حتى الزوج، زوج المرأة لو تزوج الثانية والثالثة والرابعة وأنجب أولاد، شوف الأمهات بقى مختلفة، فإن التحريم ينفشل. زي بالضبط الابن من نسب، تحرم الرضاعة وتحرم النسب، هو الآن الرجل زوج امرأة له أولاد أو زوج امرأة أخرى صاروا أولاد منها، هيكونوا إيه؟ نفس المسألة في الرضاعة. فالمقصد أن احنا نقول ماذا؟ الأصل المنع إلا أن يرد دليل، الأصل المنع إلا أن يرد دليل. فإذا أشكل عليك هذه المرأة تباح ولا لا، تتوقف حتى تسأل. نعم. إنما أشكل علي الماء هذا حلال حرام، المشروب هذا، المطعوم هذا حلال أو حرام، أكله حتى يتبين لي دليل التحريم. لكن المرأة حتى تبين لي البضع، حتى تبين لي دليل إيه؟ الحمل. نعم. مالكش دعوة بالمطاعم، خليك في الطرق والصحراء، لحم مرمي أي مطعم ادخله كل فيه. مش أنت في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي كذا بلد إسلامي بلد كتابي، ادخله كل ولا تسأل حد ولا تسأل. تحريم، حرمت عليك كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى هذا الأصل، قالوا الأصل في الأفضل، ده إجماع. نعم. أما البلاد اللي بتقدم لحم خنزير، لحم خنزير حتى لو في بلاد الإسلام، لو في المدينة النبوية وديهم لك لحم خنزير لا تأكل. أه تقصد إيه يعني؟ ها؟ أيوة ماشي. أحيانا أنت عارفها دي لحم خنزير؟ في أوروبا، في أوروبا نصرانية بلد نصرانية قدم لك لحم كويس جيد مش عارف إيه كل. آه ها آه آه لكن ده محصور في هذا فقط، يعني لا يكون إلا من لحم خنزير، ما يكون من لحم طبيعي. أقصد ما يكون من لحم غير خنزير. نعم. لا لو كان في اصطلاح خاص خلاص يعمل به، لو اصطلاح خاص ان ده يخص الخنزير ده يعمل به لا شك. نعم.
قال الشيخ الفيصل رحمه الله تعالى
نعم.
حاجة
مبنى على عدم النص، اما نقول اصل الشيء الاباحه يبقى مبنى على عدم نص التحريم، فهتقول في أصف الأشياء الأشياء اللي إيه؟ الأشياء اللي هي مسخرة لك، مبذولة لك، طعام، شراب، لباس، تمام؟ إلا ما ورد التحريم، وإحنا نتبع العلماء في ذلك، يعني أصف كذا ده اتباع للعلماء اللي هم سبروا النصوص، من اللي أنا أصف الأشياء الإباحة والأصف الأضلاع التحريم والأصف اللحوم التحريم، من اللي قال هذا؟ العلماء، العلماء. هذا من خلال النصوص الشرعية استنبطوا وأعطونا هذه القواعد. نعم.
قال الشيخ الفيصل رحمه الله تعالى الحاجة كناية عن خروج البول والغائط ويعبر عنه بالاستطابة والتخلي والتبرز والاستنجاء.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة، لأن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله.
نعم. فإذا الحديث وإن كان يقول هذا أخرجه أبو معلول، قال الشيخ البسام قال النسائي هذا حديث غير محفوظ، وقال أبو داود منكر، وقال المؤلف معلول انقطاع سندي بين ابن جريج والزوري حيث لا يسمع منه، وقال ابن القيم انه شاذ ومنكر وغريب، لكن نقل ابن حجر في التلخيص الحبير تصحيحه عن الترمذي وابن حبان والمنذري والقشيري في الاقتراح واعتمد التصحيح السيوطي في جامع الصغير، ومال الحافظ ابن لطفي الى تحسينه، ومن صححه قال مجيبا عن العله ذكروها من عدم سماع ابن جريج من الزهري، قالوا فقد سمعوا من زياد بن سعد عن الزهري بلفظ اخر فزالت علته ورواته ثقات. ودي حقيقه عن فائده في الحكم عن الحديث لابد تجمع كلام النقاد فيه. الامر الثاني لا تعتمد في حكم حديث على طريق، يبقى واحد يعتمد كلام النقاد جميعا، فقد يكون هناك كلام في الراوي لكن مرويه هذا سالب، فتأتي بكلام النقاد في الراوي وتسقط على مرويه مع أن مرويه هذا وافق فيه الحفاظ. كذلك أيضا لابد أن تجمع طرق الحديث، فالحكم على طريق واحد فيه خلل، فقد تحكم على أن هذا الحديث منكر، هو منكر بهذا السياق، منكر بهذا السياق، لكن وجد متابع وشاهد هذا. ولهذا هنا قال ابن حجر يقول ومن صححه قال مجيبا عن العلة، ده كلام الشيخ بسام، مجيبا عن العلة التي ذكروها من عدم سماع الزهري بن زهري، قالوا فقد سمعوا من زياد بن سعد عن الزهري. نعم. طيب في هذا الحديث إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، وقد جاء سبب ذلك كما في الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله أنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوبا أي إلا مختوما، فاتخذ النبي خاتما نقشه محمد رسول الله، ده خط محمد سطر، رسول سطر، الله سطر، فاتخذوا ذلك، فكان يضع خاتمه لما فيه من ذكر الله عز وجل. قال الشيخ البسام قال الفقهاء إلا إذا كان دخوله به لحاجة كخشية سرقته أو نسيانه، وهذا الاستثناء مبني على قاعدة أن الكراهة تزول مع الحاجة. قال شيخ الإسلام الدراهم إذا كتب عليها لا إله إلا الله وكانت في منديل أو خريطة يجوز أن يدخل بها الخلاء، نقول أو محفظة، لا محفظة أو شيء. فإذا كان الأمر ذا في خاتم، طيب يبقى في كتاب من كتب أهل العلم من باب أولى، لأنه لا يخلو مئات وحديث. طيب بقى بمصحف من باب أولى وأولى وأولى. لكن لو الإنسان خشي سرقته ولو تركه في الخارج سرق وغلب عضن ذلك ولم يجد أحد يضع عنده، هل ممكن يدخل به؟ عندنا دائما نصحح قاعدة لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عذر. نعم. وعلى كل حال قالوا الحكم مقتصر على الكراهة، وفيه أيضا إباحة اتخاذ الخاتم للرجل شرط أن يكون من ذهب، أما إذا كان من فضة لا بأس، وأما إذا كان من حديد اختلفوا فيه، والراجح جوازه. ونبيه قال تمس ولو خاتما من حديد. هذا في المرأة؟ ما هو يلتمس كيف؟ يعني لو كان معه من خاتما من حديد يلبسه فليخلعه ليعطيه إياه، لأن لو كان محرما لما أبيح تصنيعه، كان محرما لما أبيح تصنيعه. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. قال الشيخ فيصل رحمه الله
ورد الضبط الخبث، يعني بالتحريك الخبث والخبائث، ورد بالإسكان الخبث والخبائث. نعم. فالخبث والخبائث قيل ذكران الشياطين وإنتهم، وبالإسكان كل خبيث، الخبث والخبائث كل خبيث، فهذا أشمل وأعم. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله، وفي رواية إذا أتى الخلاء وهي أعم، ولسعيد بن منصور كان يقول
فإذا دخل الخلاء لا تنتظر حتى تدخل كما هو الظاهر، إذا دخل ولكن معناه إذا أردت الدخول، مثل قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، ولا الوضوء بعد الدخول، إذا قلت صلاة فاغسلوا هذا يكون قبل، وكقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ. نعم.
قال ولسعيد بن منصور كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفيه دليل على مشروعية هذا الذكر عند إرادة قضاء الحاجة،
لأن هذا البيت وهذا المكان محلي أن يكون فيه خبائث، فيه تمركز الشياطين، ولهذا الإنسان يحصن نفسه بهذا الذكر فيقول بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
قال ابن
إنما الأماكن الطيبة يدخلها بغير هذا، إنما ده في الأماكن التي يخشى الإنسان يكون فيها شيء يؤذيه، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا الإنسان يكشف عن عورته فيكون معرضا أن تنظر إليه شياطين، فإذا سمى وذكر الله عز وجل قبل الدخول كان هذا حائلا بينه وبين نظر الشياطين. قال الشيخ البسام في إثبات وجود الجن والشياطين فإنكارهم ضلال وكفر، لأنه رد صريح نصوص صحيحة ونقص في العقل وضيق في التفكير، ويقول فيه أيضا الأرواح الخبيثة الشريرة موجودتهم منتشرة لا سيما عند الأنفس القابلة لها، وكذلك توجد في الأماكن القذرة أو في البيوت التي تكثر فيها المعاصي وتظهر ويقل فيها ذكر الله، وترضى هذه الأرواح الخبيثة من أجسام البيوت ليكونوا بذهاب إلى أصحاب الدجل ومدعي علم الغيب، أو بتخير الأماكن أو بتبخير الأماكن ونحو ذلك، وإنما يكونوا بالأوراد والرقى الشرعية. قال ابن الملقب ما معناه، الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الدعاء في هذا المكان، فهو أظهر من أنه يخبر عن نفسه من أنه كان يفعله. نعم.
قال
نعم استحب العلماء. نعم. يعني العلماء أخذوا من التيمم ونظر الحال النبي وجدوا أن التيمم كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يقدم فيما من شأن الإكرام ويعني المطيبات قدم اليمنى وعكس ذلك يقدم اليسرى. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه.
العنزة هذه بفتح العين المهملة وفتح من وزي جمع عنزات، وهي عصا قصيرة في رأسها حديدة. نعم. سمى الزج، فالعنزة رمح قصير. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله
البسام. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله العنزة الحربة الصغيرة، قيل الحكمة من حملها الاستتار بها أو لأنه كان إذا توضأ صلى إليها أو لغير ذلك من الحاجات، والحديث دليل على جواز استخدام الصغير وعلى مشروعية الاستنجاء بالماء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه
استخدام الصغير وهو أنس بن مالك، وقد وفقت أم سليم أيما توفيق وهي أمه لما دفعت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خذ أنس يخدمك وادعو الله له. طبعا هذا شرف كبير جدا، وهذا من توفيق له أم سليم من تلك المرأة المباركة، هذه من فضليات الصحابة، وكان النبي يخصها صلى الله عليه وسلم ويقيل عندها صلى الله عليه وسلم، فتأتي وهو نائم وقد عرق فتسلط العرق وتمسح العرق هذا من بدنه ثم تجعله في قارورة الطيب وهو أطيب الطيب. والذي يظهر بل ويقطع به، وإن كان ظاهر اختيار ابن حجر خلاف ذلك، أنه كان بينه وبينها محرمية، وليس أنها أن النبي كالأبي بالنسبة للأمة، فهذا ضعيف جدا بل ترد الأحاديث الصحيحة، فالنبي كما في الصحيح لما مدت النسوة يدها إليه ليبايعنه فقال أنا لا أصافح النساء، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما لهن وكالأب لما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، ولما تزوج تكون محرمات عليه. نعم.
حديث أسماء شيخنا لما أراد أن يستردفها خلفه ثم قال
خرد خلفه بحائل. حديث أسماء كان خلفه بحائل. نعم نعم الخط الأقرب بصحته، بعض يكون في اضطراب لكن الأقرب بصحته.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء
أيضا من الفوائد هنا أن النبي كان يفعل ذلك في القفضاء وليس في البيوت، فإن العنزة والدواء المحمولة يحتاج إليهما غالبا أو يحتاج إليهما غالبا إلا في البر، وكثر العرب تأنف أن تتخذ كنف في البيوت، فكانوا يخرجون إلى الصحاري وإلى البراز، حتى النساء يخرجن ليلا يخرجن ليلا، ثم بعد ذلك صاروا يتخذون ذلك. وفي ذلك جواز أيضا كما يقول شيخ بسام الاقتصار في الاستنجاء على الماء، يعني كالماء يحمل معه، فلك أن تقتصر على الماء ولك أن تقتصر على الحجارة كما في حديث ابن مسعود، ولك أن تجمع بينهما، والجمع بينهما لم ترد به سنة خاصة، لكن لا مانع بل لعل هذا الأفضل، فتكون الحجارة لإزالة الخارج من غير ملامسة اليد للخارج للأذى، والماء لإزالة الرائحة، فكل هذا صحيح، لو اقتصرت الحجارة فهذا صحيح يجزئ، ولو بقيت رائحة، ولو غسلت بالماء هذا أفضل، ولو جمعت بينهما هذا أفضل، لكن الإنسان لا يتنطع، هذا كان في الصحراء وموجود الحجارة، لكن الإنسان ما يأتي مثلا يجعل في دورة المياه عند الحجارة ويقول أجمع بينهما أو كذا، فلم ترد به سنة خاصة. نعم إليه؟ يقول النووي الذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل حجر أولا لتخف النجاسة وتقيد مشروطها بيده، ثم يستعمل الماء، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أي ما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. أظن الآن مع دورات المياه الجديدة هذه الأفرنجة دي صار الماء أفضل الحجارة والماء. ليه؟ لأن العلة في الحجارة كانت إزالة أو ملامسة النجاسة بيد، الآن خلاص صار الماء يقوم بهذه المهمة، فلهذا يكون الاقتصار على الماء في مثل هذه أفضل من الجمع بين الماء والحجارة، لأن العلة انتفت في هذا. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في تور أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح يده على الأرض، أخرجه أبو داود. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. قال الشيخ الفيصل رحمه الله الحديث دليل على مشروعية البعد والاستتار عند قضاء الحاجة.
نعم هناك قضاء الحاجة بالغائط وقضاء الحاجة بالبول، أما قضاء الحاجة بالبول فيلزم الاستتار بعورته عن الآخر لا ببدنه، لا يلزم أن يستتر ببدنه طالما أنه يستتر بماذا؟ بعورته، مثل ما يسميه الناس اليومين المبولة، هذه المبولة لو في حواجز تمنع أن الاطلاع على العورة ويكون ظهره هو الظاهر للناس هذا لا حرج، قد دل على ذلك السنة الصحيحة، قد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهينا إلى صباطة قوم فبال قائما وأنا عند عقبه، أو كما قال رضي الله عنه إذا نظر إليه. طيب أما إذا احتاج إلى الغائط فإنه يبتعد عن أعين الناس فيستتر ببدنه ليه؟ لأنه لا يتسنى له إذا كان عند الناس إلا أن يكشف عورته كاملة وهذا ما يجوز، إذا كان بغائط ابتعد حتى لا يرى أحد. وأما إذا كان ببول تسطر أو استطر حتى لا يرى عورته ماذا؟ عورته أحد. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والنبي لما كان يتخذ يعني خداما كانوا يعرضون أنفسهم، زي ما قلنا أنس أم سليم عرضت أنس عليه وغيره من الصحابة، ولم يكن النبي يفعل فعل المتكبرين ولا فعل الملوك المتسلطين، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس خلقا، لكن كان الصحابة لهم الشرف في هذا، وكانوا يحرصون أيضا على التأسي والاقتداء، لأنك لن تعدم من النبي هديا، حتى لو أنت تحمل الإداوة وتحمل الماء والعنزة، حتى لو أنك على سواكه ونعله، حتى إلى آخر ذلك لن تعدم النبي هديا. ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد ماء موضوعا من الخلاء، قال من وضع هذا؟ قالوا ابن عباس، قال اللهم علمه التأويل، اللهم علمه التأويل. وبعدين بقى أخذنا منها في ابن مسعود لما قال ابغني أحجارا ثلاثة حجار، فلما جاء بحجرين وروثة رد الروثة وقال ابغني ثالثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة لما كان مع النبي يضع على عليه الماء ليتوضأ، فلما فلما جاء ليخلع نعلي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن هذا هدي. هكذا الصحابة كانوا ينقلون، وذلك لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحوال، فأنت مستفيد مثل ما تصحب عالما، تصحب عالما تتمنى أن تكون مع عالم ترى في حل وترحال وطعام وشراب ونزول وخروج وغير ذلك، فالإنسان يكون هو الرابح. صحبة العلماء يكون فيها الفوائد في كل شيء، يكون فيها الفوائد في كل شيء. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وزاد
يعني
أبو داود
محل اللعن، هذا سبب في اللعن، الذي يتخلى يقضي حاجته في طريق الناس فنستلعن، أو في ظل الناس فنستلعن، يعني ما يجلس الناس في الظل كعادة الناس، إذا وجدوا مكان ظل جلسوا فيه، كذلك في طريق الناس. ومثل ظل الشمس أيضا في الشتاء مثلا، الناس تبحث عن مكان مشمس تجلس فيه. المهم محل جلوس الناس واستخدامهم لهذا اتق الله عز وجل. وأيضا مثل التخلي ما يكون من مما فيه أذى، ليس باللازم أن يكون الأذى بالتخلي، كان يكون الأذى بشيء إيه؟ بشيء آخر. نعم.
وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع الماء أو نقع ماء وفيهما ضعف.
يقول موارد جمع مورد، والموضع الذي يريده الناس من عين ماء أو غدير أو نحوهما. نعم.
قال وأخرج الطبراني
نقع الماء والماء المشتد. نعم.
قال وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله اتقوا اللاعنين أي الأمرين الجالبين للعن، ولفظ أبي داود اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، ولفظ أحمد اتقوا الملاعن الثلاث أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق أو نقع ماء. فالذي تحصل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهي عن التبرز فيها: قارعة الطريق والظل والموارد ونقع الماء والأشجار المثمرة وجانب النهر. وفي مراسيل أبي داود من حديث مكحول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبال بأبواب المساجد.
نعم، يعني باب أولى. زاد الشيخ البسام قال في احترام الأطعمة والأشربة فليجوز إهانته بالنجاسات ولا تقدير أصول الشجر بالنجاسة، لأنه يتحلل فتمتص جذورها فيصل إلى فروعها وثمارها فتغذى بالنجاسة، والنجاسة ولو استحالت فهي مكروهة مستقذرة. لا شك أنه الأشجار تمتص هذا، لكن يباح الثمرة لأنها استحالت، استحالت، زي اللي بيضع أسمدة مثلا نجسة أو شيء ثم الزرع يتغذى عليها، لكن مع وجود الماء ومع طول الوقت في الأرض فإنها تستحيل، ولهذا النجاسة تطهر بالاستحالة. لو عندك ماء مجاري ثم إنه عولج معالجة معينة فتحول واستحال إلى طاهر لا بأس، هذا لا بأس. لكن يبقى ماذا يبقى؟ استعمال السماد النجسة، هل يجوز شراؤه أم لا؟ أما بالنسبة للزرع إذا امتص الماء النجس أو السماد النجس أو كذا ثم بعد ذلك طالت المدة في الأرض وشرب ماء يعني نقيا مستحال يعني فيوقي، لكن شراء السماد النجس ما يجوز، لأن النجاسة لا يجوز شراؤها، نجاسة محرمة وبالتالي لا يجوز شراؤها إلا إذا نفس النجاسة استحالت، يعني عولجت، جبنا نجاسات وكذا ثم أدخل على مواد وكذا وعولجت فلم تعد نجاسة خالصة إنما عولجت ذيك من أصل كيت وكيت وكيت ثم استحالت وخرجت عن طبيعتها وهي النجاسة، فيجوز شراؤها حينئذ، لأنك تشتري كما تشتري الماء النجس إذا استحال تشتري السماد النجس إذا استحال. واضح إخواني؟ يقول أيضا الشيخ بسام الحديث يشير إلى قاعدة شرعية هي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن كان عمل كل واحد منهما مستقل عن آخر فالضمان والإثم على المباشر، وما إذا كانت مباشرة مبنية على السبب صار المتسبب هو المتحمل، هكذا المثال في الحديث، فالدعاء فيه إثم، والذي قام به من لعن المتخلي في الطريق مثلا ولكن المتسبب في هذا الدعاء هو المتخلي، فهنا يكون الدعاء مباحا في حق المباشر وهو الداعي والذي تحمل إثمه المتسبب منه وهذا المتخلى وهذا المتخلي في الطريق، يعني أنت اللي تسببت فإن الناس يلعنون. نعم. طب قد يقول واحد أليس في نهي عن لعن؟ نقول هذا يكون لعن غير معين، الله يلعنك اللي فعلت كذا والله يلعنك اللي كذا وكذا، لكن ما فيش معين، هذا لا يوجد لعن معين. نعم نعم. لو 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 لعن هذا جائز، لو لعن هذا جائز إلا إذا كان معين يعرفه فلا. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله
الأذى المكروه، يقول الفرق بين الأذى المكروه والأذى المحرم، الأذى المكروه في المكروه والأذى المحرم في المحرم. أذى مثلا باعتداء على نساء المسلمات ومعاكستهن وكذا هذا محرم، طيب أذى مثلا المكروه كمثلا رائحة كريهة، يكون إنسان عنده لبس الصنعة وفيه رائحة فيدخل المسجد يؤذي الناس أو في مجامع الناس أو أكل البصل والثوم مثلا ويجلس مع الناس، هذا أذى مكروه، هذا أذى إيه؟ مكروه. نعم. أذى محرم مثل الغناء أيضا ويكون بصوت مرتفع في السيارات أو في الطرقات فيؤذي عباد الله الصالحين. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكني وابن القطاني وهو معلول. قال الشيخ
البسام قال وعلته التي أشار إليها المؤلف هي ما قاله أبو داود من أنه لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي اليمني، وضعف الأئمة رواية عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي كثير وقالوا مضطربة، وهذا أيضا فيه فائدة حديثية وهي أن الإعلال قد يكون في راو من راو في راو يختص هذا، فلو روى عن غيره لم يعد حديثه معلولا، إنما روايته عن فلان معلولة، قرويته عن فلان أبي معلولة. نعم.
قالش
نعم.
قالش
وعلي تسأل يعني عما يصب بالنسبة سقيا يعني الزرع لا إشكال، نحن نقول بيحصل استحالة، بس هنا مسألة ألا وهي الضرر، هل يقع ضرر ولا ما يقع ضرر؟ هل نأمن الضرر ولا لا؟ أما من جهة النجاسة بالنسبة للحب والثمر لا إشكال في ذلك. نعم، لأن كما قلنا يستحيل في استحالة. نعم، أهل الاختصاص، أهل الاختصاص لأن الغالب بيبقى ده مية مختلصة، مية مختلصة. يعني النهاردة معروف كده المجاري دي بتكون إيه؟ الماء مع الغاز، اللي بيغتسل بيغتسل دورة المياه، واللي يتخلص من هذه ويغسل من الأذى مع الماء، فبتجد الماء إيه؟ كثير مع هذه. نعم، نعم نعم، يتحدث يعني ما تجلس هذا بيقضي حاجته ولا بيقضي حاجته، فيكشفان العورات وهذا يرى وهذا يرى ويتصامران، فهذا ليس محل التصامر، فالكلام ممنوع وإظهار العورات ممنوع، فهذا صورة للمتساهلين لا يبالون، يجلس يقضي حاجته يجلس يقضي حاجته ويتصامران ويتكلمان. وهذا كان يحصل في الفلاحين زمان، الفلاحين ما كان عندهم مسألة الضوابط في العورات وكذا والأشياء هذه، تجد في الحقول حتى كان الرجل يروي وكذا، وربما يكون نساء في الحقول، يعني ما كان عندهم، الناس كلها زي بعضها كذا، كان كلهم زي بعضكم. نعم نعم، المأكول اللحم ما في شيء، مأكول اللحم ليس بنجس. لا 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 لا، مأكول اللحم ليس بنجس. شوف أنت تأكل، الإنسان يأكل مما لذ وطاب، والخارج منه نجس، والبهائم تأكل من أي شيء والخارج منه طاهر، يعني روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وبالتالي ما يحصل من ملامسة الفلاح لبهائمه أو كذا لا شيء في ذلك، بس هو يعني من باب النظافة يتنظف، لكن ليس من باب النجاسة، ليس من باب النجاسة. أما الحمر لا، الحمر هذه نجسة، الروث وبولها نجس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي روثة من حمار رماها وقال في النار اكس. نعم، في هذا في نص، في نص لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل أن يشرب من أبواله. نعم، طيب والحمر يقصر أي، ولكن الحمر تختلف، يعني الحمر أيضا هنا، لكن العلة أكل اللحم العادي، وإلى الحمر من تخالط الإنسان وتطوف عليه في البيوت وتطوف عليها، لهذا سهل ماذا؟ لعابه، لعابه وعرقه، أما البول لا والخارج لا. نعم نعم، من مال ماله يرفع ايه؟ هو ما جرت العادة به، يعني ما جرت العادة به، هو طاهر نعم، لكن مسألة أنه هو يرفع الحدث ما جرت العادة، لأنه هل هو ماء مطلق؟ ما يقال ماء مطلق، اسمه بول وليس اسمه ماء، اسمه بول ليس اسمه ماء، وإذا كان اسمه بول فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، إنما الذي يرفع الحدث الخبث هو الماء المطلق، الماء المطلق، وهذا اسمه بول حتى ولو كان طاهرا اسمه بول، فلا يرفع الحدث ويزيل الخبث، إنما الماء نعم هو الذي يرفع. جيب من عندي يا سمير الاختراع ده منين؟ وصاعد ورحمات، وعد ورحمات أعد ورحمة دلوقتي. نعم، فتجيبها منين يعني؟ لن تعني مسنطرها طالما طاهر فإنه إيه؟ خلاص يرفع حدث. هو هكذا لو كان اسمه ماء، لو كان اسمه ماء أي ماء طالما أن فيه إطلاق الوصف، لكن لو أضيف يقال ماء ورد ماء كذا خرج عن إطلاق، فده ليس اسمه ماء أصلا. والله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال أنزل من السماء ماء فسالت أيديهم بقدره. نعم من جملة المخترعين. شوف بقول لك مخترع اختلط بول ولا روت الحمار روت البهيمة، يبقى ما الحكم؟ الأغلب إيه؟ فإذا كان اختلاطا يسيرا بحيث يذوب ويتلاشى يبقى لا حكم له، يعني الحكم لمين؟ للأغلب، الحكم للأغلب. نعم
قال
ما أحمد قاعد عايز يقول حاجة بس نستحيا الظاهر هو أجيبها بعيد أو صح أحمد أحمد بيه زي اللي بيطلع الكرة في المدرجات مش نعم اسمه بول العلة يا عبد الرحمن بول خلاف الماء، الماء تغير ممكن تتغير بكذا أي شيء أوراق شجر اسمه ماء. إذا تنعز أيضا بمائع بمائع بس ليس البول، ليس البول هذا بول حتى ولو كان طاهر حتى ولو كان طاهر. نعم بيع ايه نعم ما بتحاول سباخ مع الفلاحين عندهم كده سباخ البيع يعني بيبيعوه بالعربيات والمقاطير وغير ذلك طالما طاهر يباح. نعم نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى الحديث دليل على وجوب ستر العورة والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، وقوله فإن الله يمكث على ذلك المكت هو أشد البغض. وأخرج الجماعة إلى البخاري عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه.
يعني شو بقى السلفي لما بيشرح حتى الفقه؟ قال الشيخ البسام في إثبات صفة البغض لله تعالى إثباتا حقيقيا يليق بجلاله بدون تشبيه بصفة المخلوقين ولا تحريف بتفسير البغض بالعقاب. طب هتكره الأشعري هيقول إيه؟ هيقولها على طول، يعني هذا مثلا في عدم الثواب وفيه المؤاخذة وفيه وفيه، فده دي الفائدة أخبر. ولهذا احنا نقول بارك الله فيكم فائدة عظيمة احنا نكررها دائما ولا نمل، السنة تسبق كل العلم قبل أن تتعلم تسند، ومن ثم فلتلج أي باب يبارك لك فيه، إنما أن تسيبه في النحو بلا سنة ما لك قيمة ولا نجلس لك. لو ملأت الدنيا نحو ولست بنحو السنة لن نجلس لك، لو ملأت الدنيا فقه ولست سنيا لن نجلس لك، بل نحذر منك. يبقى السنة أولا قبل تفسير قبل فقه قبل أصول قبل مصطلح قبل أخير. سبحان الله يا أخوان سبحان الله. شو ابن حجر؟ ابن حجر أخوان من المجدين في الحديث. الذي نقص ابن حجر أنه ما سبقت السنة. الذي نقص البيهقي نقص الخطابي نقص الطحاوي ما سبقت السنة. لهذا لا نستهين ولا ينسيكم بارك الله فيكم يعني قيمة هذا أنكم الحمد لله على السنة، فسهل جدا يعني وسطية ضحوية ما أدري يعني السنة هذه يعني لا ينبغي الحمد لله أن تنسينا الهدار السنة هذه يعني قيمة المسألة وخطورة أن يكون الإنسان على خلاف السنة. أخواني مشايخ فطاحل في العلم شوف هون احنا بنقول طحاوي بنقول بيهقي بنقول خطابي، شوف لما يجي الخطابي يقول لك ولا اصابعه لم يرد نص في كتاب الله ولا نص صحيح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثبات الاصابع وكذا، واخد بالك اصابع اصلا ما تثبت عند خطابي. شوف امام والخطابي امام في الحديث اين يصنع بهذه الاحاديث الاصابع الواردة في الصحيحين، لكن يؤول. فالشاهد السنة أولا، السنة أولا تنصح أي أحد تحبه إذا أراد أن يطلب العلم تقول له الأول السنة، قبل ما تخطب جمعة، قبل ما تقف في محراب، قبل ما تؤذن، قبل ما تدرس، قبل ما تعلم، السنة أولا. إنما أحفظ القرآن بقراءة العشر وأدرس الفقه وبعد ذلك تصبح حربا عليه، أحفظك القرآن وأطرقك على شعرياتك تروح تمسك مسجد صدق الجميل وأداءك الجميل تأخذ الناس منك وتحاربني بالقرآن الذي علمتك إياه، وتحاربني بالفقه الذي علمتك إياه وبالحديث الذي علمتك إياه. سبحان الله، شوف العدوي ما سبقت سنة، شوف حويني ما سبقت سنة، شوف عبد المقصود ما سبقت سنة، شوف حسان ما سبقت سنة. سنة، السنة الخالصة فعلا. فالله المستعان، هذا أمر عظيم، أمر عظيم يا إخواني. هل إحنا في ذكائنا نصل الطحاوي اللي بيقول إيمان قول لسان وتصديق الجنان؟ بس فين عم جرح الأركان اللي هو صغار صغار أهل السنة والجماعة؟ صبية، صح يا عبد الله؟ صحيح. الإيمان يا عبد الله، الإيمان هو قوله عام. شوف عبد الله أو ابنه من النوم سنة يا عبد الله، ثانية، رابعة، لا إيه يا ابن أنت بس مش قد رابعة أو ابنه من النوم تقول إيمان يقول قوله عام. الطحاوي يقول قول لسان تصديق الجنان. لو تسأل قول يا إبراهيم هل يجوز الخروج على الحاكم؟ ادخل يا إبراهيم في كتب، ندخل في كتب أهل العلم، يا الله رايح جاي رايح جاي، وقائع والحسين وسليمان بن صورة رايح جاي. نحن نقول ولا يجوز الخروج على المدن ولا تقولنا وإجار، بس خلاص. المعلم أقرأ في بعض المواضع، المعلم يغتر بما قاله ابن حزم وكذا في إن يعني كان قول عند السلف. شوف ومن هو المعلم. فلهذا احنا بنقول سبحان الله، يعني ليس سهلا إيه الانسان يستقيم على السنه في كل شيء، مع انه سهل، سهل هو ليس سهل ان توفق اليه، لكن سهل ان تطلبه. عندك وسطيه اصول سنه مع حمويه مع وسطيه، عندك الخلال، عندك اللالكائي، عندك الاجماع الحرب الكرماني، الكتب دي ياخد بالك ادرس. واحد اسمعه امس ولد دجال كده يحب يتكلم عن نفسه كتير، وعام ان هو شيخ يعني بس ابتلي طبعا دلوقتي، دجال اعتبره من الدجاجيله في العرض، يقول لك شوفوا شرحنا كل كتب الاعتقاد، بيذكر ماثره يعني صحيح مصطفى من كل كتب الاعتقاد. طيب كتب الاعتقاد دي اسلمت اليه عنده؟ شوف كل كتب الاعتقاد دي، وفعلا درس كتب كثيره، درس كتب ودرس زي ما درس تمام. تعال بقى نجي للواقع، شيخنا الشيخ ياسر، شيخنا الشيخ محمد اسماعيل، وشيخنا الشيخ كذا، التفريق بين الخروج والخارج. كل مشايخ اسكندريه مشايخ وعلينا على الراس، وحسن الدنيا كلها، ومولانا وفضلتنا واستاذنا وكل حاجه، والحوين يا سلام يقوم ويقعدوا بيتكلموا في التليفون. خلاص فين السنه درستها؟ ولا تسوي شيء. كالحمار يحمل اصفار من وجه، ايه الفائده؟ طيب ايه الفائده؟ فتنه. لو لم تدرس لما كنت فيه. الآن في ليه الناس هتظن أنك أنت هي دي السنة، هي دي السنة. ليه هيروح للحنبلي يقول العلامة ويقول له شيخنا وإمام الدين والدين علامة في كده، لكن خليك أنت تمام، ترد على هذا ترد على هذا ترد على هذا، وإذا يسب فيك وإذا يسب فيك وإذا يسب فيك. فماذا أفادت السنة؟ فقوم جاهلون بالسنة والعلم بها، وقوم معرضون عن العمل بها وإن كانوا عالمين بها. أقسام، أقسام يا إخوان، أقسام. سبحان الله. فالسنة أولا، السنة أولا قبل ما نتعلم، يبقى السنة أولا. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي
يكن الشيخ يقول هكذا صفات الله تعالى يسلك فيها مسلك السنة الجماعة فهو أسلم من التعدى على كلام الله تعالى وكلام الرسول بالتشبيه والتحريف والتأويل الذي لا يستند إلى دليل. ومسلكهم أسلم لأن علم كيفية صفات الله مبنية على النقل لا على العقل المتناقض، ومسلكهم أحكم وهكذا. نعم، فاجتنب التمثيل واجتنب التكييف، فنعتقد أنها كيفية ولا التمثيل ولا التعطيل. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم.
وإذا فائدة، ما الفرق بين المقت والغضب؟ المقت أشد الغضب، يعني المقت أعلى والغضب، المقت هو أشد الغضب. نعم.
قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذه أفعال نهي عنها، أفعال. نعم.
قال الشيخ فيصل: الحديث دليل على النهي عن مس الذكر باليمين حال البول.
طيب، حال البول فقط ولا يؤخذ من العموم؟ يؤخذ من العموم. فلا تمس بيمينك، فإن مسسه بيمينك كره ذلك، كره ذلك. نعم.
وعن التمسح بما بها من الغائط أو البول.
طب والمرأة تلحق بها، بالرجل إذا كان الرجل ينهى عن مس ذكري، فالمرأة كذلك ينهى عن مس فرجها باليمين، فإذا يعني قضت حاجتها وتطهرت فيكون باليسرى لا باليمنى. نعم.
قال: وعن التنفس في الإناء حال الشرب، وفي التنبيه على شرف اليمين وصيانتها عن الأقذار، والنهي عن التنفس في الإناء لألا يقذره على غيره.
أو لكن لو التنفس حال الشراب ده السنة، لكن خارج الإناء. التنفس تشرب بعد 3 مرات، تتنفس بعد كل مرة، لكن خارج الإناء هذا السنة. فلو شربت على 3 دون تنفس لم تأتي بالسنة كاملة، إنما اشرب ثم تنفس خارج الإناء، ثم اشرب ثم تنفس خارج الإناء، وهكذا. نعم، مع الجلوس.
قال: أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي.
يقول الشيخ البساب: اختلف العلماء هل النهي الوارد في الحديث للتحريم أو للتنزيه. ذهب الظاهرية إلى التحريم، أغضب دار الحديث، وده مسلك الظاهرية على الصور. طب وذهب الجمهور إلى أنه للكراهة، وأن نهي إرشاد وتوجيه. هذا علة الصرف من التحريم إلى الكراهة. لاحظ العلة اللي قد يكون منصوص عليها، تمام؟ يعني ما يأتي نص يخرج النهي من إلى، لكن معنى النص هو العلة المخرجة. فالنص إذا خرج للكمال والتوجيه والإرشاد وكذا، فهذا في باب تحسينات، وعليه يكون الكراهة. يبقى موضوع النص والصرف، فإذا كان أداب وإرشاد وتوجيه فيكون للاستحباب، والنهي يكون للكراهة. يبقى ده صارف بنفسه، يبقى الصيغة صارفة، وإن لم يأتي صارف خاص. وذهب الجمهور إلى أنه الكراهة، وأن النهي إرشاد وتوجيه، وهذا هو الراجح. فإن الشرع سمع فيه أوامر ونواهي في مسائل وجزئيات، والعلماء طبعا هذه الأوامر والنواهي مختلفون بين من يفهم منها الوجوب أو التحريم، وبين من يفهم الاستحباب أو الكراهة. وأحسن مستك في فهمها هو أن نربط تلك المسائل الفردية بالقواعد الشرعية العامة، ومن تلك القواعد أن الشريعة جاءت لإقرار المصالح ودفع المضار، سواء كانت تلك مصالح خالصة أو راجحة، وكذلك النواهي. فإذا طبقنا القواعد العامة تطبيقا صحيحا كانت الأحكام واضحة جلية، وقبلتها نفسه بطمأنينة وارتياح، لأن ما أخذها واضحة ظاهرة. وإذا طبقنا دينا هذه القاعدة وجدنا ليست من مقتضى التحريم، وإنما هي أدب وسلوك وإرشاد مستحسن، اللي يخرج هذا مخرج يكون للكراهة. وإذا طبقنا هذه القاعدة على تلك نواهي وجدناها نواهي لا يقتضي تركها مفسدة كبرى، أو لا يمكن التحرز منها إلا بهذا الأسلوب. فصارت عند جمهور العلماء من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، ولهذا يقولون هذا الكراهة. ليه؟ لأنه خرج مخرج الأدب والتوجيه والإرشاد. نعم. إنما إذا كان في مفاسد ده بيكون للتحريم، أو مثلا علة تشبه الكفار أو غير ذلك من المعاني فيكون للتحريم. نعم. نعم. اللي هي
يسرى يمسح باليمنى يستكمل فيقولون يستخدم اليمنى في الاستكمال.
لا هو العكس اللي هو المباشر للسجود سجمار وأن تمسك الجمرة وتزيل الأزل هذا يكون باليسرى ولا هذا يكون باليمنى؟ هذا يكون باليسرى. نعم يعني تقصد من الجهة اللي مسكت تقصد أيوة يعني تقصد اللي هو كيف أن احنا نتمسح ونمسك فورد النهي عن أن تمسك باليد اليمنى. طب والتمسح باليد اليمنى كذلك ينهى عن ذلك. طيب لو أردت أن تمسك وتتمسح فلو تمسحت بالشمال أمسكت بالإيه؟ باليمين. ولو أنك أمسكت باليسار تمسحت باليمين. وهذا هو الأقرب لأنك لا تباشر. أما إذا باشرت البول بيدك فلا يكون في اليمنى. لكن مثل هذا لا يكون إلا بهذا الأمر. فيوم تقدم لا تمسك باليمين تمسك باليسار. والتمسح ليس فيه مباشرة للذكر إنما للحجر فيكون هذا أهون نعم. هذا إذا طبعا لم يحصل إلا بهذا. لكن لو كان يحصل تمسح بدون إمساك يبقى بالشمال. نعم أيوه بس أنا أتكلم دلوقتي لا 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 التمسح عموما مش وقت التوضؤ هذا عموما. نعم إلا لحاجة يعني لو كان في حاجة الإنسان يحتاج ذلك لكن هو الكراهة. لكن الإنسان ينزه اليمنى عنه مثلها اليمنى دي للطعام للشراب للتناول لكذا 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 فتبعد عن ذلك. لكن لو الإنسان احتاج إليها لا بأس. نعم هو الحديث لا يمس إيه؟ تمام ده منهى عنه ماشي. ولا تمسح من خلال يمينه ما فيش فيها خلاف دي فيها خلاف فيش فيها خلاف. طيب ها طيب وبعدين اي بقى ما هو ده اللي هو قالوا طلعت يعني انتوا الاصل اذا هتقولوا ايه انه ده مخصوص وهو يبول ده مفردة لورود الأدلة الأخرى بالنهي عن المس الذكر باليمين عموم ذلك وليس وهو يبول لما ورد أيضا العموم ورد العموم. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى
هو أبو مسلم نعم هو مسألة الاستمتاع بقى يعني مسألة الاستمتاع في مثل هذا يسامح فيها ما لا يسامح في غيره يسامح فيها ما لا يسامح في غيره مسألة الاستمتاع يسامح فيها ما لا يسامح في غيره. فلو كان هذا نوع الاستمتاع ولا يحصل الاستمتاع إلا بهذا يعني المشقة تجلب التيسير وأن مثل هذا الاستمتاع لم تقيد الشريعة شيئا فيه إلا ما ورد النص به وهو أنه لا يأتي امرأته في دبورها. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بو أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم وللسبعة عن أبي أيوب رضي الله عنه.
فإذا على نقف هذا الحديث هو حديث سلمان لأنه فيه عدة فقرات فنقف هنا. نعم.